منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحافز مراتب الفخار، اعلم وليت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرى، ويكشف الحقائق للقلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة مسائل الشوارب، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحنا قول الناظم: ثم الصلاة مع سلام دائم، أو ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. وعرفنا الصلاة بما قال أبو العالية في صحيح البخاري التابعي الجليل: أن تدعو الله أن يذكر نبيه في الملأ الأعلى. والسلام دفع الآثام والشرور، فأنت لما تقول صلى الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أخذت أكمل الصيغ، فأكمل الصيغ أن تقرن الصلاة مع السلام، والاقتصار على أحديهما أمر مشروع لكنه خلاف الأولى، كأن يقول الإنسان عليه السلام أو أن يقول الصلاة عليه، فلم يذكر ولم يقرن السلام مع الصلاة. وقلنا إن أقرب الصيغ وأحبها إلى الله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الإبراهيمية، أن من أراد أن يعبد الله، أن يتعبد الله بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال، فليكثر من ترداد الصلاة الإبراهيمية. ثم الصلاة مع سلام دائم، صفة الصلاة والسلام الديمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، ونحبه من محبتنا لربنا، وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي وليس بحب عاطفي. فإن جمحت العاطفة فأدت أو أعطت رسول الله حقا فوق ما ورد في الشرع، فهذا أمر مردود وليس بمقبول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأطروني كما أطرت عيسى بن مريم، النصارى عيسى بن مريم. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أجعلتني لله نداء؟ قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله. فكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وتعظيمنا لرسولنا تعظيم وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتاز عن البشر بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لسنته. الناظم بعد أن حمد الله تعالى صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم، وقال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. هذا الرسول حتى ندخل في الإيمان لابد أن نعلمه وأن نعرفه، فلا يكتفى من المسلم حتى يدخل الإسلام أن يقول: أنا أؤمن برجل اسمه محمد ولا أعرف من محمد هذا. لابد أن يعرف محمدا وأن يعرف من هو، وأن يعرف هو العربي القرشي الذي كان في مكة وانتقل إلى المدينة. لو واحد قال أنا أؤمن برسول اسمه محمد لكن لا أعرف هذا الرسول، لا أعرف، لعله من اليابان أو من تايلاند أو من كوريا، هذا كافر وليس بمسلم، هذا كافر ليس بمسلم. المطلوب منك أن تعرف محمد بن عبد الله القرشي الذي أرسله الله للعرب وأرسله في مكة وهاجر من مكة إلى المدينة، وكانت المدينة عاصمة الإسلام، أول عاصمة للإسلام وهي مهبط الوحي، هذا الرسول. ولذا الناظم رحمه الله قال ثم الصلاة مع سلام دائم قال على الرسول القرشي، هذه مهمة. لما ذكر القرشي حدد من هو محمد الذي يجب أن نؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو رسول، وفرقنا بين الرسول والنبي بأن الرسول من بعثه الله بشريعة، والنبي من بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. والذين يدعون إلى شريعة رسول الله ولا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. ولذا علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم بمثابة أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كان يبعث عدد كبير وجم غفير لبني إسرائيل، وكلهم يدعون إلى شريعة الرسل التي قبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله عنه خاتم الرسل، قال عنه خاتم النبيين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لو أن الله قال عنه خاتم الرسل أو خاتم المرسلين لكان بالإمكان أن يكون بعده نبي، لكنه لما قال خاتم النبيين فدل هذا على إيش؟ على انقطاع النبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال لا نبي، نبي إيش؟ منصوبة، ولم يقل لا نبي بعدي كما ظهر بعض الكذابين قديما فقال أنا نبي، أنا اسمي لا، والنبي بيقول لا نبي بعدي، هذا كذب، لأن لم يقل النبي لا نبي مبتدأ وخبر، قال لا نبي، اللام هذه النافية. والله قال خاتم النبيين، وميرزا غلام القادياني المجرم الكافر الذي لهم محطات الآن على الفضائيات الأحمدية يقولون خاتم النبيين يعني محمد يعني زينة النبيين، الخاتم زينة، فلا يمنع أن أكون أنا نبي بعده، لأن محمدا خاتم يعني زينة النبيين وأنا دونه، وهو نبي وزعم أنه نبي قاتله الله ولعنه الله. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ثم بعد هذا قال على الرسول القرشي الخاتم. قد يقول قائل ما دام أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، ألا تعتقدوا بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، فكيف يكون محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بأن عيسى سينزل في آخر الزمان بعد المهدي وعند خروج الدجال؟ والأحاديث الثابتة في نزول عيسى متواترة وله ذكر في غير آية في النزول، كيف يمكن أن نوفق بين ذلك؟ نقول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا ينزل نبيا، وإنما ينزل على أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية. ولذا لما يلتقي مع المهدي فيقدمه كما في صحيح مسلم صلي بنا، فيقول عيسى عليه السلام لا والله إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، أنا نزلت لأصلي مأموما ولا أصلي إماما، أنا نزلت ليس على أني نبي، أنا نزلت في آخر الزمان على أني فرد من أفراد هذه الأمة. وموسى كليم الله صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمنى، موسى كليم الله كان يتمنى لو كان واحدا من أمة محمد، فيا رب لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد. فنحن في نعمة عظيمة أننا من أمة محمد، والنعمة تتم علينا لما نعلم أننا من أهل السنة ولسنا من أهل البدعة، وأننا من أهل الجماعة ولسنا من أهل الأحزاب والفرقة. وتتم النعمة علينا إن علمنا أننا من أهل الشام، وأهل الشام أهل رباط إلى قيام الساعة. ثواب الذي يعيش الشام ثواب المرابط على الثغور في المعارك. فيا رب لك الحمد أن جعلتنا من أهل الشام. لكن النية الصالحة والعمل الصالح، فالملائكة باسطة أجنحتها على بلاد الشام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في سنن أبي داود: إن الله عز وجل يجتبي إليها من يحب من عباده. وخير المهاجر مهاجر إبراهيم، كان مهاجره من العراق إلى الشام. وفي آخر الزمان يخبرنا أبو أمامة فضي بن عجلان كما في مسند أحمد أن خيار أهل العراق يتحولون إلى الشام، وأن شرار أهل الشام يتحولون إلى العراق. هذا ما أخبرنا عنه أبو أمامة، وهذا الواقع الموجود الذي نراه هذه الأيام. فالنعمة علينا عظيمة. فعيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان ينزل على أنه إيش؟ على أنه فرد من أفراد الأمة المحمدية. ولذا شعار نزوله أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب. ما معنى أن يقتل الخنزير وأن يكسر الصليب؟ يبين أن الدين الذي عليه النصارى دين مزيف، وليس هو دين الله سبحانه وتعالى. إذن النبي خاتم، ولذا ورد في البخاري من أسمائه صلى الله عليه وسلم بأنه العاقب الذي لا يعقبه أحد، فهو خاتم النبي. ثم قال بعد أن ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. إيش يعني وآله؟ الواو هذه، الواو هذه تعود على إيش؟ الصلاة والرسول، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الصلاة والسلام على من أيضا؟ على آله، وعلى من أيضا؟ وعلى صحبه، وعلى ما قرش وعلى. قال وآله. هنالك حديث مكذوب عند الشيعة قاتلهم الله، يقولون الشيعة، يقولون الشيعة يحرمون أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله، يقولون هذا حرام، ويستدلون بحديث مكذوب، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بيني وبين آلي بعلى فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يعني هم لا يجوزون أن يقول الإنسان صلى الله على محمد وعلى آله. إيش بيقولوا؟ على محمد وآله دون على. وهذا حديث كذب، هذا حديث كذب. فنحن نقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حرج لو فصلنا بين محمد وآله بعلى. مع أن الناظم لم يذكر على. إيش قال الناظم؟ قال وآله وصحبه، قال وآله وصحبه الأبرار. الآل من هم؟ هذه المسألة الأولى. الآل في اللغة إن أطلقت هم الأتباع، آل الرجل أتباعه. إن أطلقت الآل فذكر آل القبيلة الفلانية أو آل الرجل الفلاني، المراد به عند العرب أتباعه. وأما إن ذكر الآل في سياق الاقتران مع الصحب مع الصحابة فيكون المراد بالآل أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هم الآل. فليس المراد هنا وآله أي الأشياء. لماذا؟ لأن الآل اقترنت مع من؟ مع الصحابة. طيب هؤلاء الآل. الأمر الآخر، من هم الأصحاب؟ من هو الصحابي؟ الصحابي إيش؟ من هو؟ من يعرف للصحابي؟ نحن نحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن لو أراد طالب علم أن يعرف الصحابي ماذا يقول؟ تفضل. كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وآمن به ومات على ذلك، لأنه قد ارتد آمن به ثم ارتد، هل هو صحابي؟ لا. طيب الأعمى صحابي؟ ابن المكتوم صحابي؟ رأى النبي؟ ما رأى النبي؟ الأعمى لا يرى، صحيح؟ طيب الجني صحابي؟ الجني اللي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صحابي وليس بصحابي؟ صحابي. الصحابة ليسوا فقط الإنس، الجن اللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ورأوه وآمنوا به وماتوا على الإسلام صحابة. طيب الملك اللي رأى النبي وآمن به صحابي. أفضل الملائكة كما في البخاري من؟ أهل بدر. حتى الملائكة أفضل الملائكة أهل بدر، حتى الملائكة أهل بدر هم أفضل الملائكة. الملائكة الذين كتب الله لهم أن يقاتلوا الكفار في بدر هم أفضل من غيرهم. فالصحابي كل من رأى النبي أو لقيه، حتى ندخل الأعمى، أو لقيه وآمن به ومات على الإسلام. فإن آمن به ثم ارتد هذا ليس بصحابي. طيب يمكن غير الصحابي يروي لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون موصولا ولا يكون مرسلا؟ ممكن. وهذه مسألة تأتينا في علم المصطلح، ولعل الله يسر لنا ندرس علم المصطلح فنفصل قليلا. لكن الآن فهمنا من هو الصحابي، ما المراد بآله وصحبه. طب نسأل سؤالا، هل يجوز أن نفرق بين الآل والصحابة أم أننا نحب الآل والصحابة؟ إيش موقفنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحبهم أم لا نحبهم؟ نحبهم. هل نحب فقط من رأى النبي منهم أم نحب كل من كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة قرب النبي عليه السلام نحبه ونشهد الله على حبه ونحبهم ديانة، لكننا نحب من؟ نحب الصالح منهم، نحب الصالح منهم. أبو جهل من أقارب النبي عليه السلام، نحبه نبغضه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي بقية عندنا نحن عقبه، لعلهم يرجعون. فنحب أهل الصلاح. لكن من الأشياء المهمة التي تهدم مذهب الشيعة أن الصحابة والقرابة كل منهم معظم للآخر، ولا يوجد بغض ولا نكد ولا كره ولا حقد بين الصحابة وبين القرابة. لو سألنا قرابة النبي عليه السلام عن الصحابة لعظموه، ولو سألنا الصحابة عن القرابة لعظموه. ولذا الإمام الشوكاني له كتاب بديع سماه إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي، ذكر 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية، والشوكاني كان في اليمن يعيش بين الزيدية، ذكر 16 طريقا عن أئمة الزيدية فيها تعظيم آل البيت الصحابة، حتى قال في كتابه البدر الطالع لما ترجم لنفسه قال: لما أتميت كتابي إرشاد الغبي ونشرته بين الطلبة رمى الزيدية بيتي بالحجارة أكثر من مرة. قضى على الزيدية بالكلية أن تقضي على التشيع بالكلية لما تقول: يا جماعة أنتم تتكلمون عن القرابة، والقرابة معظمون للصحابة، والصحابة معظمون للقرابة. ومن بديع توفيق الله للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 444 للهجرة، ألف كتاب سماه فضائل الصحابة، للأسف لم نجد إلا جزء يسير منه والباقي مفقود. والجزء اليسير الذي فيه كل الجزء فيه بأسانيد نظيفة صحيحة عن طريق آل البيت أقوال تعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في الكتاب أقوال لآل البيت يعظمون فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تواتر عن علي وخبره في الصحيحين أنه كان يقول على المنبر: أفضل الخلق أبو بكر ثم عمر، ومن فضلني عليهما جلدته حد المفتر. هذا كلام مين؟ هذا كلام علي رضي الله عنه. ولذا أيوب السختياني كان يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فهو على العروة الوثقى، ومن قال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى فقد برئ من النفاق. من قال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام الحسن فقد برئ من النفاق. وكان أبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري ومسلم كان يقول: لا يتكلم أحد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق. فالذين يطعمون في الصحابة زنادقة، إذا طعمنا في الصحابة كلهم طعمنا في القرآن. كيف بلغنا القرآن؟ عن طريق الصحابة. فإذا أسخطنا الصحابة ما لنا قرآن وما لنا سنة وهدمنا الدين. فالذي يطعم في الصحابة لأنه صحابي كافر، والذي يطعم في جميع الصحابة كافر، والذي ينكر صحبة زيد أو أبو بكر كافر لأنه يضاد القرآن، والله ذكر صحبة أبو بكر صحبة زيد في القرآن، ومن اتهم عائشة وبرأها الله في سورة النور فهو كافر. فهذا الحد من الطعن في الصحابة يكفر صاحبه به. أما من يطعن في صحابي فهذا والعياذ بالله تعالى عليه لعنة الله، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والقرابة كل منهما يعظم الآخر. عبد الله بن عباس كان من علماء الأمة، وكان حبر هذه الأمة، وكان مفسر القرآن لهذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تعلم الدين على زيد بن ثابت، وكان زيد يكبره أكبر منه علما وسنا. فكان زيد لما ينهي الدرس يخرج ابن عباس يهيئ له دابته، سراج الدابة ليصعد عليها زيد. فذات يوم لما وضع زيد يده على الدابة ليصعد عليها فانحنى لها ابن عباس وقبلها، فقال زيد لابن عباس: لما فعلت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد وقبل يده، وكان صغيرا ولكنه من أهل البيت، الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس لزيد: لماذا فعلت هذا؟ فقال زيد: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعظمون القرابة، والقرابة يعظمون الصحابة، والمناكدة بينهم في أذهان أهل البدعة وأهل الضلال وأهل الفساد، وهذا هو مذهب أهل السنة. طيب، تبقى مسألة. قال: وآله وصحبه الأبرار، هل يجوز أن نصلي على الصحابة وعلى الآل استقلالا؟ إيش يعني استقلالا؟ يعني يجوز الصلاة على الصحابة والآل بالتبع. إيش يعني بالتبع؟ تقول صلى الله على محمد ثم تتبع، وتقول وصحبه وآله وأزواجه، هذا لا حرج فيه كما استخدمه الناظم. طيب، نذكر واحد من الصحابة أو نذكر آل البيت أو واحدا منهم ونصلي عليهم استقلالا، نقول صلى الله على علي، أو على واحد من الصحابة نقول صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، هل يجوز ذكر الصلاة على الصحابة والآل استقلالا؟ لا، أما تبعا يجوز. من حيث اللغة يجوز أن تصلي، من حيث اللغة يجوز، أما أن تجعل الصلاة على آل البيت أو على الصحابة شعارا دائما لهم فلا يجوز. من حيث اللغة جائز، يعني الآن عبارة سبحانه وتعالى تصرف لمن؟ لله، وعز وجل لله. طب لو واحد قال محمد عز وجل، لغة صحيحة، محمد عزيز ليس بعزيز، جليل ليس بجليل، لكن هل جلالة محمد مثل جلالة ربنا عز وجل؟ معاذ الله. لكن لغة صحيحة، لكن لا يجوز أن نقول محمد عز وجل، مع أن لها في اللغة وجها فصح به. كذلك عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه، لو قلناها لواحد من آل البيت جازت كتوجيه لغوي، لكن أن تذكر باستمرار فلا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أخرج القاضي إسماعيل ابن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 75 بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لا تصلح الصلاة إلا للأنبياء، وأما المؤمنون والمؤمنات فالدعاء والاستغفار. الصلاة لا تصلح إلا للأنبياء، أما المؤمنون والمؤمنات إيش؟ الدعاء والاستغفار، والصحابة الترضية رضي الله عنه. لا يجوز أن نخص عليا بعليه السلام، هذا شعار أهل البدع. وكان عمر بن عبد العزيز يكتب لبعض أوليائه، لبعض ولاته، كما عند ابن أبي شيبة قال: أما إنكم استخدمتم الدين في الدنيا، أما إنكم، أما إن القصاصة، يعني الذين يقفون ويعظون الناس، أما إن القصاصة قد جعلوا ملوكهم وأمراءهم في دعائهم كعدل أنبيائهم، فيصلون ويسلمون عليهم، فلا تفعلوا ذلك إلا للأنبياء. الصلاة والسلام لا تكون إلا للأنبياء، أما الآل والأصحاب فيصلى ويسلم عليهم تبعا لا استقلالا. إيش يعني تبعا؟ كما فعل الماضي، يصلي ويسلم على رسول الله ثم يتبع ذلك فيقول وآله وصحبه الأبرار. طيب، الأبرار جمع إيش؟ الأبرار جمع بر، والبر هو المطيع. إيش الفرق بين بر وبر وبر؟ الأبرار جمع بر، والبر من هو البر؟ المطيع. فالصحابة مطيعون لله عز وجل، كلهم عدول، نحبهم جميعا، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بترتيب خلافتهم، فهم مطيعون لله، زكاهم الله، اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، نبرأ إلى الله ممن ينتقصهم ويطعن فيهم، فهم مطيعون. هذا البر. وأما البر فكما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن إيش البر؟ المطيع. والبر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر تعرفونه، تعرفون البر؟ قمح. البر القمح، والبر المطيع، والبر حسن الخلق. صحابة مطيعون، فوصفهم بقوله، وصفهم الناظم بقوله: وآله وصحبه الأبرار الحائزي. إيش يعني الحائزي؟ حاز الشيء، أي ملكه وجمعه، فالحائزي أي الجامعي. فالآل والصحابة جامعي مراتب الفخار، الصحابة والآل حازوا صفات الفخار من العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. فالصحابة والتابعون هم مطيعون، الصحابة والآل مطيعون، حاذوا وجمعوا كل صفات الخير ومراتب الشرف من الأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والعلم النافع والجهاد في سبيل الله. بعد هذا والناظم موفق، بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآل والصحابة مدحهم، أعطى لأهل الفضل فضلهم، بدأ بمقدمة يوغل برفق حتى يصل لموضوع القواعد، فذكر بيتا آخر فيه بيان فضل العلم، فقال: اعلم هديت. هديت جملة اعتراضية دعائية. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، فيطلب منك العالم الناظم صاحب المنظومة الشيخ السعدي رحمه الله، يطلب منك أن تعلم، والعلم حصول المعلوم في النفس بالاكتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما العلم بالإيش؟ إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم بالتعلم، الذي يجلس في مجالس العلماء يصبح عالما، العلم بالتعلم. يقول لك: اعلم هديت. إيش معنى هديت؟ أي وفقت. فالذي يعلم هو الموفق. الهداية لها معنيان في كتاب الله. المعنى الأول الدلالة، هذا بمعنى دلة، والمعنى الآخر التوفيق، أن يلتزم من دل على الخير. والله جل في علاه أثبت نوعا من نوعي الهداية لرسول الله ونفى عنه نوعا آخر، والآيات ليست بمتعارضات، إذا وقع تعارض في الكتاب أو في السنة فالتعارض في عقولنا في فهمنا، وكلام ربنا مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا تعارض فيه. اسمعوا الآيتين. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في القصص: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية منفية ولا مثبتة؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذه مثبتة أم منفية؟ منفية. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هل يوجد تعارض بين الآيتين؟ النبي الله يقول لنبيه إنك لا تهدي، ويقول لنبيه إنك لتهدي، هل في تعارض بين الآيتين؟ معاذ الله. كل نوع من أنواع الهداية لها معنى. إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية بمعنى التوفيق، ليس الأمر بيدك يا محمد. هذه الآية نزلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو في نزع الموت: يا عما قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. صناديد قريش حوله، حتى في بعض الروايات أن النبي كان يضع أذنه بجانب فم عمه حتى يترك صناديد قريش ينزل أذنه لفمه: يا عما قل لا إله إلا الله، أسمعني إياها أنا فقط، أسمعني إياها أنا، قل لا إله إلا الله. فكان أبو طالب مترددا وينظر حواليه، ومات وقد قال كما في الصحيحين: بل على ملة عبد المطلب. يعني إيش على ملة عبد المطلب؟ لا أشهد أنك رسول الله، بل على ملة عبد المطلب. أنت ليست لك يا محمد الهداية، التوفيق للإيمان ليس لك أنت يا محمد، تريد أبا طالب، وأنا لا أريد أبا طالب، أنا أريد سلمان الفارسي. أتى من الفرس وانتقل من دين لدين وبيع من بلد لبلد حتى وصل المدينة وأسلم. أنت يا محمد تريد وأنا أريد، من الذي يكون؟ الذي يريد الله. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، بمعنى إيش؟ توفيق للحق. الآية الثانية: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. إيش معنى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟ وإنك لا تدل، فقط بيدك يا محمد الدلالة. أما التوفيق على من؟ على الله. تعبير آخر: أنت يا محمد تملك الكلمة الطيبة إلى أذن المدعو، والعلاقة بين أذنه وقلبه هذه عند الله وليست لك، أنت تدل، والاستجابة بيد الله. فلذا الله جل في علاه أثبت هداية لرسول الله ونفى عنه هداية، والمثبتة غير المنفية، فالمثبتة لها معنى والمنفية لها معنى، حتى يبقى الكلام مستقيما. ومعاذ الله أن نجد تعارضا في نصوص الوحي في نصوص الشرع. لذا قال الناظم، قال: اعلم هديته يا من تقبل على العلم أنت موفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري، في صحيح البخاري، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الذي لا يفقه في الدين الله لا يرد به الخير. احرص، انتبه، انتبه على نفسك. أحسن عبادة يعبدها العبد، أفضل عبادة، أفضل من قراءة القرآن، أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من قيام الليل، طلب العلم. لا يوجد طاعة من الطاعات تعادل طلب العلم. الانشغال بطلب العلم أفضل من صلاة النافلة. لما جاء أبو زرعة الرازي من الري إلى بغداد فالتقى بأحمد فجلسا يتذاكرا الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى راتبة أو صلى سنة، كان يصلي الفريضة ويجلس مع أبي زرعة حتى فارق بغداد، ما صلى سنة من السنن. أنا عادتي في دروسي أصلي الفرض وأجلس أدرس، ولا أصلي السنة، وصلاة ودرسنا في فضل العلم أفضل من صلاة السنة وأحب إلى الله من صلاة السنة. العلم نوره يبقى معك إلى يوم الدين، وصلاة السنة تبقى في نورها حتى تفرغ منها، فنور العلم باق إلى مماتك، ونور العبادة باق وأنت فيه. الكلب أجلكم الله لما علم كما في سورة المائدة، الكلب المعلم لما علم ذكره الله في كتابه، وفي هذا بيان أن العلم يرفع أدنى الناس. علماء التابعين جلهم كانوا من العبيد والموالي، نافع كان عبدا، وعكرمة كان عبدا، وطاووس كان عبدا، كانوا عبيد تابع للصحابة يجلسون في مجالسهم ويخدمون على الناس، فنالوا فضل العلم وأخذوا العلم من أسيادهم من الصحابة لشدة ملاصقتهم بهم. عطاء بن أبي رباح كان أفقه الخلق في الحج، وكان عطاء إذا كان في الموسم في الحج لا يفتي أحد وهو في الموسم ولو كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العبيد أصبحوا السادة وأصبحوا علماء الأمة، والذي رفعهم هو العلم. فالعلم كله حسنات، وأحسن حسنات العلم أنه لا أمير في العلم إلا العلم. ومن حسنات العلم أن المخطئ فيه مثاب، العالم إن أخطأ كما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن حسنات العلم أن المخطئ فيه إن كان أهلا للفتوى فأخطأ فله أجر، وهو لا يوزر على اجتهاده إن بذل وسعه وفرغه في الاجتهاد. فالعلم كله حسنات، والعلماء هم منشغلون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى أبو هريرة في بعض الأحيين صدودا من بعض الناس عند انشغال في العلم كما في صحيح ابن حبان، كان يخرج للسوق فيرى إقبالا من التجار على الدينار والدرهم، فيقول لهم: الليلة يوزع الميراث، يوزع ميراث رسول الله في المسجد، فيأتي الناس فيقوم بهم خطيبا ويخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نحن الآن نوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نتوزعه فيما بيننا، ولا يوجد ميراث أفضل من هذا الميراث. ولذا يقول الناظم: اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل النعم التي توصل إلى خيري الدنيا والآخرة علم. العلم أفضل المنن. كان الشافعي رحمه الله يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم خير المنن، خير العطايا، خير فضل لله جل في علاه على عبده أن يفقهه في الدين. ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العباد والمجاهدون والداعون كل أعمالهم في صحيفة العلماء، كل العباد والذين يجاهدون في سبيل الله والذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أعمالهم في صحيفة العلماء. فأفضل منا لله على عباده أن يفقههم ويعلمهم، فأسأل الله لا يحرمنا العلم. وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علم. ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب أن أفضل النعم رؤية الله في الجنة، وهذا لا يعارض ما قاله الناظم هاهنا لما قال اعلم هديت أن أفضل المنن. فالعلم يوصل للجنة من سلك طريقا يلتمس به علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن دخل الجنة فأعظم منا لله على أهل الجنة أما أنهم يرون الله، هذه أعظم منا، أعظم المنن على الإطلاق رؤية الله في الجنة. ولكن العلم أفضل منا لأنها أقرب طريق موصل للجنة. لو أراد الإنسان يقول دلني على أقرب طريق أصل به الجنة، إيش يقال له؟ العلم. إذا قيل عبد الله بن مبارك لو لم يبق لك من عمرك إلا يوم أو يومان ماذا كنت صانعا؟ فقال رحمه الله أجلس أعلم الناس. لو لم يبق لي يوم إلا يوم أو يومان أجلس أعلم الناس، لأن الذي أعلمهم في صحيفة عملي، وهم إن علموا من بعدي هم في صحيفتي أيضا، وهكذا. لكن لو بقيت صليت أو قرأت القرآن، فقرأت القرآن والصلاة في صحيفة عملي وأنا أقرأ، ثم لما تنتهي القراءة أو الصلاة انتهى الأجر، فالفضل لي، فهذا فضل خاص بي. أيهما أفضل، الخير الخاص بصاحبه أم الخير الذي يتعدى إلى غيره؟ الخير الذي يتعدى إلى الغير أفضل. ولذا قال ابن مبارك لو لم يبق لي إلا يوم أو يومان لجلست أعلم الناس، يريد الخير الذي يتعدى إلى الغير، لا يريد الخير الذي يبقى لنفسه، يريد الخير الذي ينتشر ويبقى في الأمة. قال اعلم، دعاء بالتوفيق، اعلم هديت، قل المراد بالهداية هنا التوفيق، اعلم هديت جملة اعتراضية دعائية، اعلم هديت أن أفضل المنن علم. ما ثمرت العلم؟ ما ثمرت العلم؟ ثمرت العلم الخشية، كما كان يقول الله بن مسعود، كان يقول إنما العلم الخشية. وثمرة العلم يرفع عنك العوائق والقواطع التي تهول دون رضا الله. والشيء الذي يوقع الإنسان في الهلكة شر له أصلان لا ثالث لهما. أصل الشر أمران، الشبهة والشهوة. اندفاع العبد في إقباله على الله يحتاج إلى قوتين، قوة علمية نظرية وقوة عملية. والقوة العلمية النظرية تضعفها الشبهة، والقوة الإرادة العملية تضعفها الشهوة. فمتى جاءت الشهوة فتمكنت من الإنسان أهلكت العالم، ومتى جاءت الشبهة وتمكنت من الإنسان أهلكت العابد. الشبهة تهلك العابد، والشهوة تهلك العالم. الشبهة تنال من القوة النظرية التجردية من الإنسان، والشهوة تنال من تجميع وحبس الهمة على العمل الصالح. ولذا قال الناظم اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك، علم يزيل الشك عنك والدرن. يزيل الشك، إيش الشك؟ الشك شبهة. وإيش الدرن؟ الوسخ. إيش الوسخ؟ قذرات. إيش القذرات؟ شهوات. فالمرض في كتاب الله أينما قرأت مرضا في القرآن يراد به شبهة أو شهوة. ففي قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، إيش يعني؟ إيش يعني في قلوبهم مرض؟ شك. وفي قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش معنى فيطمع الذي في قلبه مرض؟ أي في قلبه شهوة، أي في قلبه شهوة. فكل مرض مذكور في القرآن يراد به إما شبهة وإما شهوة. فمن أحسن حسنات العلم أن طالب العلم يعبد الله على نور وهو في نور، يعبد الله وهو على يقين، يعبد الله وهو متيقن أن عبادته هذه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، يؤدي شروطها وواجباتها وأركانها، وهو على يقين أن الله عز وجل يقبلها منه، فهو بعيد عن شبهات. وقد جمع همه وقلبه على الله وعلى الدار الآخرة، فينال من الشهوة على وجه العبادة والطاعة، يستجم بالشهوة ليكمل طريقه إلى الله، ولا يأخذ من الشهوة إلا ما أحل الله له، وينعم بهذه الحياة. أسعد الناس بالدنيا قبل الآخرة أهل العلم. ولذا قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال حقا، وأما المتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك لا يقول حقا، يقول خيرا، الذي أنزله لي ربي أنعم فيه. ولذا قال حذيفة لرسول الله كما في البخاري قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ كانوا في خير، يشعرون أن دين الله خير، خير لهم. أنت إذا أردت الخيرية في الدنيا، إذا أردت أن تنعم في هذه الحياة، إذا أردت أن تذوق هذه الحياة، طعم هذه الحياة، فعليك أن تعلم أن الخير الذي لك وفي شرع الله، الشبهة بعيدة عنك. ما أجمل الإنسان إن جمع قواه كلها وحصر همومه كلها في رضا الله، تأتيه الدنيا طائعة. ومن أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن رضي الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس يبقى تائه طائع، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. جمع أمرك على الله، من جمع همه على هم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله سائر الهموم. جمع همك على الآخرة حتى الشبهات والشهوات ترتفع عنك. فمن أحسن حسنات العلم يوصلك إلى الطريق، وتعرف الكعبة بيقين، ولا تبقى في تلجلج أين هي الكعبة وأنت بحاجة للعلماء حتى يدلوك على الكعبة، فإن رأيتها بأم عينيك استغنيت عن الدليل، استغنيت عن العالم، إن وقفت على الحقيقة بنفسك فالعالم وسيلة للدلالة، فمخطئ من ترك الوسيلة ومخطئ من عظم الوسيلة. ولذا نحن لا نقول من لا شيخ له فالشيطان شيخه، ولا نقول المريد بين الشيخين كالمرأة بين الزوجين، لا نقول هذا. العالم يدلك على الكعبة، فإن رأيت الكعبة بعينيك استغنيت، لأنه رفع عنك الشك وانشرحت نفسك بالحقيقة، والحقيقة في كتاب الله وسنة رسول الله. وللضعف والجهل الناس يحتاجون العلماء ويحتاجون الأئمة. ومن حسنات العلم ويكشف الحق لذي القلوب، يكشف لك الحق وتعرف الحق بقلبك، تعرفه بعقلك ويستقر في قلبك. إذ الشبه قد زاحت، ويكشف الحق لذي القلوب. إيش العلم؟ العلم ملكة تنطبع في النفس. إذا قالوا العلم الذي يدخل معك الحمام، العلم ما حواه الرأس لا ما حواه القرطاس. العلم طالب العلم من أدمن على الطلب ونكح الفهم الحفظ والحفظ الفهم، وتولد عن هذا النكاح حقائق فيها عجائب، وأصبحت ملكة في النفس، وهذه الملكة تصبح كسائر أعضاء البدن لا تنفك عن البدن. فحينئذ يبدأ الإنسان بالعلم. العلم درجات، الدرجة الأولى من النية، ثم تسمع استماع. طالب العلم في بداية الطلب لا يتكلم حتى لا يفضح. أبو حنيفة يقول كنت في مجلس كان في شيخ، رأيت شيخ شيبة له لحية بيضاء وكبير، قال وكانت رجلي تؤلمني، وكان أبو حنيفة أمام تلاميذه ينبسط، وأتيكم إن شاء الله في قصص لاحقة في هذا الدرس. قال فكنت يعني لا أمد رجلي هيبة من هذا الشيخ. قال فلما فرغت قال الشيخ سؤال، قال فسقط قلبي بين قدمي. سأل قال متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال إذا غابت الشمس. فقال السائل وإذا غابت قبل ذلك؟ فقال أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، فمد الرجلين، مد الرجلين مش الرجل الواحدة رحمه الله. فالعلم أول مراحله النية، ثم إيش؟ الاستماع، الإنصات، تنصت ما تكلم، نمنع السؤال، وبعد الإنصات الاستماع تستمع، وبعد الاستماع الفهم، وبعد الفهم الاستشكال. أول ما يبدأ يستشكل طالب العلم يبدأ يفهم، يبدأ يرتقي، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه هي وسائل العلم. يقول من بركات العلم في مصنف ابن أبي شيبة، قال كانوا في زمن عمر يرددون مع الآذان ويتكلمون. يقول الناظم من بركات العلم يكشف الحق لذوي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. من بركات العلم يوصلك إلى اليقين، يوصلك إلى المطلوب، إلى الجنة. فمن صدق الله في طلبه كان مآله الجنة إن شاء الله تعالى. مقدمة لطيفة في بيتين جميلين ذكرهما الناظم في فضل العلم. بدأ بالحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العلم وبركة العلم، وبعد هذا بدأ بالكلام عن القواعد وأهمية معرفة القواعد. وهذا إن شاء الله ما نتعرف عليه في درسنا القادم، نتكلم عن القواعد ومعنى القواعد الفقهية، وإيش فوائد الفقهية، قواعد الفقهية، يعني منظمين شرحنا على النظم الذي بين أيدينا. نسأل الله عز وجل التوفيق والهدى والسداد والرشاد. حول ولا قوة إلا بالله. أخ يسأل هل يمكن ترشدنا شيخنا إلى كيفية التحضير لهذا الدرس وأي كتب نقرأ قبل الدرس وكيف نراجع بعده؟ أنا أنصح الإخوة ممن رزقهم الله الذاكرة الطيبة أن يحفظوا معنا، نحفظ المنظومة، نحفظ المنظومة، وفي آخر درس من يسمع لي المنظومة فستكون له جائزة طيبة إن شاء الله. الإخوة الذين يحضرون الدرس يحفظون، يعني الأبيات التي نشرحها تحفظ حتى ننظم علمنا. وأنا مسبقا أجيز من أتم معي الشرح أن يدرس المنظومة إن شاء الله تعالى. ولي سند مع الشيخ السعدي رحمه الله، أجازني تلميذ الشيخ السعدي شيخنا الشيخ ابن عقيل. أما التحضير القراءة، القراءة لشرح من الشروح، شروح حقيقة كثيرة جدا. الواحد اسمه الأسمر له شرح، والشيخ الشثري حفظه الله الشيخ سعد له شرح على المنظومة، وأحد علماء لبنان دكتور سعد الكبي له شرح، وكلها شروح طيبة، شروحه كثيرة، شروح المنظومة كثيرة، تنظر في أي شرح من الشروح. لكن الأهم من الشرح خصوصا ممن لم ييسر له أن يدرس علم القواعد على أستاذ، يعني يلازم الدرس إن شاء الله، والدرس يكون فيه خير. وسأذكر في القواعد القواعد مفصلة، سأسب قليلا إن شاء الله لما أذكر القواعد. لكن أنا أرى أن العلم يحتاج إلى تقييد، كما ورد قيد العلم بالكتابة. طالب العلم إذا ذهب إلى الدرس دون ورقة وقلم كالذي يذهب للجهاد دون سلاح. طالب العلم جلس في الدرس ينبغي أن يقيد، يقيد الملاحظات، يقيد الفوائد الشوارد. فالعلم آفته النسيان كما كان يقول الزهري، آفة العلم النسيان. فالإنسان قيد الفوائد فالتقييد يقضي على النسيان. هذا الدرس ليس درسا يعني تسمع، لا، هو درس تقييد، درس تراجع قبل الدرس، تراجع ما استفدته في الدرس الماضي، وفي كل مرة تنظر في فوائد هذا الدرس وتبني على بعضه بعضا. وإحنا للآن ما بدأنا في المنظومة، درسنا القادم نبدأ بالقواعد وتعريف القواعد، ولعل الكلام في الدرس الماضي فيه شيء من صعوبة، لكن لما نبدأ بذكر القواعد التفصيلية يبدأ يسهل الدرس، ويبدأ الدرس يتبين لنا أن الفقه هنيء مريء. كل الفقه إخواني عبارة عن قواعد، مثل قواعد الرياضيات، كل العلم قائم على فهم، يعني تحفظ قاعدة واحدة تطبق عليها 100 مسألة. أي نعم. وتأتينا إن شاء الله فوائد القواعد في درس القادم. أنصح بالاعتماد على أي شرح من الشروح، على أي شرح من الشروح، وأنصح بحفظ المنظومة، وأنصح بتقييد فوائد الشرح، أنصح بتقييد فوائد الشرح. ولو أن أحدكم قيد فوائد كل شرح كل درس وصور ووزع يكون في فائدة إن شاء الله. لو واحد يعني قيد فوائد الشرح ووزعناها على الحاضرين يكون في خير أيضا. إذا هذا تم فهذا إن شاء الله تعالى فيه خير كثير. طيب هل من سؤال آخر؟ نبقى حتى تقام الصلاة. تفضل. ترفع صوتك، أنا في لفائف أذني للأسف.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
نعم.
وهذول على الصابرين يعني.
نعم.
إيش أنبياء؟
الصلاة غير الرحمة، الرحمة أثر من آثار الصلاة، الرحمة أثر من آثار صلاة الله على الإنسان. أي نعم. فالصلاة أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة، فهذه الصلاة إذا كانت من الملائكة فهي دعاء واستغفار. فالملائكة إن صلوا على الخلق دعوا لهم وصلوا عليهم. أما صلاة الله على عباده ذكرهم له لهم في الملأ الأعلى، وأثر ذكر الله لعباده في الملأ الأعلى هذا يترتب عليه الرحمة. وهذا من معاني ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا ذكرهم الله في من عنده وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر الله عز وجل إن ذكرهم الله تعالى تكون آثار هذه الصلاة اللي هي ذكر الله عز وجل لصابرين ولغيرهم ممن ورد النص فيهم، يكون أثر الأثر المترتب على هذا الذكر هو الرحمة. إذا الإنسان لما يجلس في مجالس العلم يشعر على إثر هذا الدرس، يشعر برحمة في قلبه، يشعر بسكينة، يشعر بطمأنينة لوجود الملائكة معنا. أي نعم، فصلاة الله سبحانه وتعالى غير الرحمة، الرحمة أثر من آثار صلاة الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم نعم، تفضل يا سامر. أن الله سبحانه وتعالى يجازي على الإحسان بالإحسان وأكثر منه، يجازي على الإحسان على الإحسان بالإحسان وأكثر منه، وهذا من معاني كونه برا. ولذا جاء بر رحيم، الرحيم رحيم الآخرة، والله بعباده بر أي يجازيهم على أعمالهم بأحسن ما عندهم وعلى سيئاتهم بالذي عندهم، وقد يتجاوز عنه على عقيدة أهل السنة في الوعد والوعيد. هناك عقيدة عند أهل السنة تسمى عقيدة الوعد والوعيد. إيش عقيدة الوعد والوعيد عند أهل السنة؟ وهم وسط بين الخوارج والمعتزلة فيها. إيش عقيدة الوعد والوعيد؟ نحن نعتقد أن الله إن وعدنا بثواب أو بجنة أو بحسنة فإن الله لا بد أن يجازينا عنها، ونحن نعتقد أن الله إن أوعد بسيئة أو بعذاب أو بدخول نار فإن هذا الذي أوعد فيه إنما هو على حسب مشيئته، فإن عامل عباده بعدل أمضاه، وإن عاملهم بفضل تجاوز عنه. ولذا في عقيدتنا صاحب الكبيرة أمره إلى الله، الذي يأتي إلى الله بالكبائر أمره إلى من؟ إلى الله. شو يعني إلى الله؟ هو تحت عقيدة الوعيد. إيش عقيدة الوعيد؟ الله قد يعامله بفضله وقد يعامله بعدله، قد يجازيه وقد لا يجازيه، فإن وعد لا يخلف، وإن أوعد فالأمر إلى مشيئته، وهذا من بره، هذا من بره سبحانه، هذا من بره بعباده. إذا هددهم فالأمر إلى مشيئته، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه، ولكن إن وعدهم بثواب أو بجنة فإيش؟ فهذا لابد أن يقع. ومن الأشياء المهمة التي أتسنح الفرصة الآن للكلام فيه الموضوع الرجاء. كثير من الناس يرجون الله ويرجون رحمة الله وهم لا يفهمون الرجاء، والخطأ في الرجاء يكون في بابين. ما معنى الرجاء؟ الرجاء معناه طلب المحبوب مع بذل ما في الوسع لتحصيله. الولد محبوب، فإذا كنت ترجو الولد ماذا عليك؟ تزوج. العلم محبوب، إذا كنت تريد العلم ماذا عليك؟ تتعلم. طيب إنسان يقول أنا أرجو الولد وهو لم يتزوج، هذا رجاء ولا أمنية؟ لأماني. فالناس لا يفرقون بين الرجاء وبين الأمان. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل، يقول الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ الذي آمن وهاجر وجاهد. فالرجاء طلب المحبوب مع بذل الجهد لتحصيله. الرجاء ثلاثة أقسام. أحسن نوع من أنواع الرجاء أن تعمل على نور من الله، دونه درجة العاصي يعصي ثم يتوب ويرجو رحمة الله. الخطأ الشنيع أن ترجو رحمة الله وأنت لا تبذل شيئا للنجاة، هذا يخالف القرآن. الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومن الرجاء المذموم أن تظن أنك إن أسأت ثم فعلت الحسنة بعد السيئة أن الحسنة تذهب السيئة وكأنك لم تفعل شيئا. السيئة لها أثر على حياتك وفي قبرك وبعد مماتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي: أنزل الله الحجر الأسود أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. فالخطيئة تسود الحجر، فما بالك في القلب. الناس في المحشر يأتون للأنبياء وهم خير الخلق، كل نبي يقول نفسي نفسي، وكل نبي يذكر ذنبه، فالذنب يؤثر حتى في المحشر. لا تظن يا مسكين أنك إن أذنبت ثم فعلت الصالحات أن الذنب قد زال، الذنب له أثر حتى في المحشر. فزوال أثر الذنب رجاء مذموم. ألا تخاف من ذنبك، وألا تظن أن لذنبك أثرا على حياتك وعلى رزقك وعلى سعادتك وعلى عزك في حياتك وفي مماتك ويوم المحشر. إذا ظننت أن الذنب ليس له أثر أنت لم تفهم ما فهم النبيون. النبيون لما كان الناس يأتون إليهم ادعوا الله أن يقيم الساعة، فكل يقول نفسي نفسي، وكل يذكر ذنبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا يا أمة محمد، انظروا فضلكم على سائر الأمم. جميع الأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، نبينا صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الناس أول ما يقول أمتي أمتي، ما يقول نفسي صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد لله فيلهمه الله بمحامد لا يعرفها الناس، ويقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالذنب له أثر. فمن الرجاء المذموم عند الناس كما قال ابن مسعود كما في البخاري، قال: وإن أحدكم ليعمل العمل كنا نظنه أثقل من الجبال، وإن الواحد منكم يعمل المعصية اليوم كالذبابة تقع على أنفه يقول بها هكذا. كان الصحابة يظنها أثقل من الجبال، والواحد منا كأنها ذبابة يقول بها هكذا. فالذنب له أثر على رزقك وعلى علاقة زوجك معك وعلى طبيعة على ولدك وفي قبرك ويوم المحشر. لا تظن أنك إن تبذل زال الذنب، زالت المؤاخذة، أما الذنب له أثر ويبقى الأثر. فالناس يخطئون في الرجاء من هاتين الوجهتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.